أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية أبي بكر الحضرمي، وقلنا بأن البحث يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها. وأما البحث السندي فقلنا بأن فيها بحثان، ثانيهما حال أبي بكر الحضرمي، فنقول بأنه عبد الله بن محمد الذي يلقب أو يكنى بأبي بكر الحضرمي لا يوجد له توثيق خاص في كلمات الرجاليين، وحينئذ تتجه المسألة إلى البحث عن الكبرويات التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات وثاقته، ولا وجه لما ذكره المحدث النوري في مستدرك الوسائل في الجزء الرابع صفحة 428، لا وجه لما ذكره المحدث النوري في الجزء الرابع صفحة 428 من الخاتمة، حيث إنه قد اعتمد على توثيق أبي بكر الحضرمي بدعوى أن ابن داود في الخلاصة قد حكى عن الكشي توثيقه، ويظهر من ذلك بحسب ظاهر عبارة ابن داود بأنه أخذه من أصل رجال الكشي لا من اختيار الشيخ، حيث تعرفون بأنه كتاب الكشي أصله لم يصل إلينا، وإنما هذبه الشيخ الطوسي فسمي باختيار معرفة الرجال، فالواصل إلينا ليس هو الأصل الذي كتبه الكشي، وإنما ما وصل إلينا هو ماذا؟ هو ما اختاره الشيخ الطوسي من الكتاب. وحينئذ فما يدعيه ابن داود أنه ينقل التوثيق من أصل الكشي، ومن هنا مجرد عدم العثور على التوثيق في اختيار معرفة الرجال الواصل بأيدينا لا ينافي أنه موجود في وين؟ في أصل الكشي. فقد يدعى حينئذ أن له توثيق خاص أصلا، وهو ماذا؟ وهو أن الكشي في أصله الرجالي قد وثقه. وهذه الدعوة كما أشار بعض الأعلام في قبسات في كتابه القبسات صفحة 601 من الجزء الأول بأنه هذا غير تام، لأنه بحسب التتبع التاريخي أن الأصل المذكور وهو أصل كتاب الكشي لم يكن متداولا أو متناول في يد أبي ابن داود الحلي، وإنما هو يحكي كل ما يذكره عن اختيار معرفة الرجال. فدعوى المحدث النوري بأن ابن داود يحكي ماذا؟ يحكي التوثيق من أصل رجال الكشي، دعوى غير ثابتة، لأنه لم يكن بمتناول يد ابن داود بحسب البحث التاريخي في مسألة الكتب، لم يصل إليه الأصل، وبالتالي فهو ينقل من اختيار معرفة الرجال، وفي اختيار معرفة الرجال لا يوجد، فهذا يحمل على السهل، توثيق ابن داود إليه يحمل على الساق، ولعله اعتمد على بعض العبائر كما سيأتي الموجودة في كتاب الكشف، فماذا؟ فاستظهر شنو؟ الوثاقات، حيث أن هناك بعض العبارات موجودة في كتاب الكشي قد يدعى أنها يستفاد منها الوثاقة، فلعله اعتمد على ذلك وحكى التوثيق عن الكشي. هذا ما يتعلق ماذا؟ هذا ما يتعلق بدعوى أنه يوجد توثيق خاص، ولهذا قلنا لا وجه لدعوى وجود التوثيق الخاص، فتصل النوبة إلى شنه؟ إلى التوثيقات أو الطرق العامة لإثبات وثاقته. الطريق الأول لإثبات الوثاقات هو المبنى المشهور بأنه ورد في أسانيد كتابي تفسير القمي وابن قولوي. فبناء على الكبرى بأنه كل من ورد اسمه في هذين الكتابين فيعتمد على توثيقه، فالمسألة مبنائية، وإلا لو شككنا في الكبرى أو شككنا حتى في الصغرى بلحاظ تفسير القمي، لأنه لم يثبت أن الواصل إلينا هو ماذا؟ هو الموجود، أو هو ما ألفه من؟ هو ما ألفه القمي، بل هو عبارة عن دمج بين أكثر من تفسير وما شاكل ذلك. فالكبرى محل تأمل، بل الصغرى أيضا محل شنه؟ محل تأملين. وأما بالنسبة إلى كتاب ابن قولوي فنفس السيد الخوي قد عدل عن ماذا؟ وخص التوثيق بالمباشرين. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن ابن شهراشوب قد عده من خواص الإمام الصادق عليه السلام في كتابه المناقب، حيث ذكر بأن هناك جماعة عدهم من أصحاب الإمام الصادق، ومنهم معاوية بن عمار، من باب الفائدة أنقلها، من باب الفائدة، معاوية بن عمار وزيد الشحام وعبد الله بن أبي يعفور وجابر بن يزيد الجعفي وأبو حمزة الثمالي والمفضل ابن عمار بالإضافة إلى أبي بكر الحضرمي. هؤلاء الستة قد عدهم ابن شهراشوب من خواص الإمام الصادق، ومن الواضح أنه هذه العبارة ظاهرة في أنه يوثق من؟ يوثق هؤلاء، وإلا لو كان الخواص غير ثقة فما بالك شنو؟ فما بالك بالعوام. واضح. إذن هذه العبارة واضحة الدلالة على توثيق ماذا؟ ابن شهراشوب. ويضم إلى ذلك أنه لا فرق بين توثيقات المتقدمين وتوثيقات المتأخرين على الشيخ الطوسي، فإنه نفس النكتة التي يتمسك بها لإثبات لاعتماد توثيق المتقدمين تأتي في توثيقات المتأخرين، وهو الاعتماد على أصالة الحس العقلائية. فالدعوى بأنه لا يمكن الاعتماد على توثيق المتأخرين لأن كل ما عند المتأخرين قد مر بالشيخ الطوسي، فليس عندهم شيء زائد، وحينئذ لو انفردوا بالتوثيق يكون هذا من باب إعمال الحرس والاجتهاد، فهذه القضية محل إشكال ونظر في محله. وإلا ثبت أن هناك بعض الموارد وبعض لعله حتى الكتب وبعض القرائن قد وصلتهم ولا تمر بالشيخ من؟ ولا تمر بالشيخ الطوسي، فحينئذ نطبق أصالة كبرى أصالة الحس العقلائية القاضية بأنه متى ما كان هناك مورد يحتمل فيه الحدس ويحتمل فيه الحس، فمقتضى أصالة الحس العقلائية هو أنه يحمل على الحس، فإن قبلتموها فاقبلوها في وين؟ في الطرفين، إن لم تقبلوا بهذا الأصل فلا أصل له، فحينئذ شنو؟ فحينئذ لا تقبلوها في كلا الطرفين. فإذا كان البناء على التوثيق من جهة الإخبار فلا فرق، وإن كان من جهة أهل الخبروية، هؤلاء من أهل الخبرة وهؤلاء من أهل الخبرة، فلا وجه للتفكيك بين توثيقات المتأخرين وتوثيقات المتقدمين. وبهذا البيان قد يعتمد على توثيق ابن شهراشوب إلى أبي بكر الحضرمي، بل مسألة كلية يعني يمكن الاعتماد على توثيقات من المتأخرين. ولكن لو سلمنا الكبرى وهو أنه يمكن الاعتماد على توثيق المتأخرين كما ذهب له جمع من الأعلام، إلا أنه في هذه المفردة في هذه الحيثية محل تأمل ونظر، لأن انفراد ابن شهراشوب بهذا المطلب وعدم تعرض أحد إلى هذا المطلب يوجب احتمال الحسيات. فلأجل قيام القرينة الخاصة في المقام حينئذ يكون احتمال الحس إما منعدم أو شنه أو موهوم غير معتد به عند من؟ عند العقلاء. فما هو الوجه في انفراد ابن شهراشوب بهذه الشهادة حيث لم تصدر هذه الشهادة إلا منه ولم تصدر من أحد ولا أثر لها ولا عين؟ فهذه القضية لو كانت مثلا واضحة فلماذا لم ينقلها أحد؟ فهذا يوجب التأمل والتشكيك، وهذه قضية كبروية سجلها بعض العالم حتى في توثيقات المتقدمين. إذا انفرد شخص بقضية مركوزة يدعي شيء مركوز ولم ينقله إلا هو، فهذا يكون موجب للنظر أن هذا مسألة شنو؟ حدسية. نظير ما ذكره الشيخ أنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، وستة من الأولين ستة من الآخرين كذا. المهم يقول هذه القضية تكشف عن مركوزية ووضوح عند الطائفة ولم يتصدى أحد لنقلها، فعدم تصدي أحد لنقل هذه المركوزية وتفرد الشيخ بها يوجب احتمال أنه أو يوجب التوقف ودعوى أنها مسألة حسية تكون مبتلاة بشنو؟ بقرينة ما مانعة. ففي مثل هذه الموارد قامت القرينة على عدم الحسية، وحينئذ شنو؟ وحينئذ لا يعبأ بها. كذلك مسألة ثانية، مسألة شنو؟ مسألة المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هؤلاء الثلاثة لو هاي مسألة قضية مهمة خطيرة جدا ولم ينقلها أحد إلا من؟ إلا الشيخ في كتاب العدة. واضح؟ فهذا يوجب التشكيك والتوقف. المسألة الأولى أجمعت الإصابة نقلها الكشي. واضح؟ المهم فهذه مسألة كبروية، ما بالك في المتقدمين فيها نظر، ما بالك في من؟ في المتأخرين. فإذا واحد يقول أنا ما عندي نظر عادي، قد ينفرد شخص بنقلها بينه، يعني ما يقول هذا الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن أصالة الحس العقلائية لأنها أصل واسع، فبلي. أما إذا توقف فيتوقف. هذا هذا هو الطريق الثاني لإثبات من؟ لإثبات وثاقة هذا الشخص. عليكم السلام. بل يقول ما يتعارض القدر مع التوثيق. ما من قاعدة عامة إلا ورد فيها التخصيص ككامل الزيارات، كمشايخ النجاشي، كغيرها من القوال. عادة مجرد ورود الناقض في شخص إذا ما كان كلش واضح الضع فما يضر، ما يأثر على القاعدة الكبرى، ما يرفع اليد عن القاعدة الكبروية. وإلا لو كان كذلك لما عملنا بأي توثيق، لأن كل توثيق فيه تخصيص، نعمل التخصيص. ما في الا واحد لم ينقله ستة أشخاص، ما في الا شخصين وفيهم قراءة للتوثيق، ما في واحد نقل عنه واضح الضعف. المفضل ابن عمر له في كلام، وجابر بن يزيد الجعفي وجماعة كبيرة من الإعلام يوثقون جابر بن يزيد، والمفضل ابن عمر بعض الجماعة يرون وثاقته. فمجرد أنه نقل ضعفه من هنا وهناك ليس من الشخص واضح الضعف جدا بحيث لا يحتمل أنه في مقام توثيقه. هذا ما يتعلق بشنه بالطريق الثاني لإثبات الوثاقة. الطريق الثالث لإثبات الوثاقة ما نقله الكشي، حيث قال الكشي: روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي العلاء وصباح المزني الظاهر أو حسب الميزاني ما أدري المزني حسب ما كذا إلى آخره. فقد يقال بأن هذه العبارات يمكن استظهار توثيق أبو بكر الحضرمي، وذلك لما أفاده الفاضل الهجائي في فوائده الرجالية في صفحة 246. وتقريب الاستدلال بها هو أن يقال بأن تخصيص الكشي ماذا هؤلاء المذكورين ماذا بين جماعة من الأصحاب الكثيرين وتخصيصهم بالعناية والذكر يفيد أنهم من المشاهير والمعروفين والبارزين الذي صاروا علامة على التعبير بأصحابنا. فتعبير أصحابنا سنخ تعبير له قابلية الانطباق على كثيرين، فتخصيص هؤلاء بالذكر من بين غيرهم يكشف على أنهم من المشاهير المعتمدين ومن المعروفين بالصدق والوثاقة الذي يقبل قولهم. وإلا لماذا ذكر هؤلاء؟ ويضاف إلى ذلك أن ذكر أبو بكر الحضرمي في سياق الكبار ماذا وهو أبان بن تغلب والحسين بن أبي العلاء وما أدرك ما هؤلاء الكبار والمشاهير وجعل أبي بكر في عرضهم يكشف على أنه الكشي يرى وضوح وثاقتهم، ولا عمق البحث ولا أقل، يكشف أنهم حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمارة على العدالة والوثاقة. فلا أقل إن لم يكن ظاهرا في أنهم من المشاهير، في أنهم من المعروفين، في أنهم كالنار على المنار، لا أقل يكشف عن هالمقدار حسن الظاهر. وإلا لو كان الشخص ليس حسن الظاهر، مغمور غير معروف أو متهم، لا يذكر في عرض من؟ لا يذكر في عرض هؤلاء الكبار ويخصص بالذكر من بين جماعة من أصحابنا. فهذا يكشف على أنه في مقام الاعتماد، فذكره في سياق هؤلاء الكفار يدل على وثاقته ولا أقل من حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة. شو رأيكم في الكلام؟ أنا عمقت كلام الكجاي. نعم لا كشي ليس من البعيد أن يقال كذلك، بحسب ما أفهم ليس من البعيد بهذا البيان الذي ذكرته وتعميق المطلب في نوع ما، ليس من البعيد أن يكون هذه العبارة ظاهرة بقرينة السياق، بقرينة ماذا أنه أفردهم بالذكر من غيب بين غير هؤلاء، ومع أنه الجماعة من الأصحاب كثيرين يكشف على أنه لا أقل حسن الظاهر الموجب للكشف عن العدالة والوثاقة.
هذا من شهد ذاك هذه العبارة؟
كشي؟ بل يبغى ذكرها؟
روى جماعة يعني في مقام توثيق أحد الرجال، يعني باعتبار أن
الرواية بل هو كان ناقل في مقام المدح ويعتمد على هالرواية، فيقول روى جماعة من أول منهم وقال منهم خصصهم بالذكر مع أنهم في جماعة كثيرين ما نذكر إلا هؤلاء، مع أنهم في مقام الاعتماد على هذه الروايات، فهذا يكشف. فتخصيصه بالذكر ما وجعله في سياق هؤلاء الكبار يكشف على أنه على أقل يرى الكشي حسن، أن هذا حسن الظهر، وإلا ليش خصصه؟ لأنه ما نذكر في الأصحاب.
في هناك أشخاص ما ذكروا قال منهم، فأنا أذكرك من البارزين من هؤلاء الأخوة. روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان وكذلك السيد بني السيد حفظه الله صاحب السيد القبسات السيد محمد رضا حفظه الله يقول هذه مبالغة، ما ذكره الهجائي نحو من المبالغة، وإلا هذه العبارة لا تدل على ذلك ولا دلالة في كلام الكشي على ما ذكره أصلا. أنا لا أرى أن هذا مبالغة، أرى أن هذا مقتضى الاستظهار العرفي، وقد اعتمد على هذا الوجه بعض أيضا بعض الأعلام. على كل حال هذا هو الوجه الكام، الوجه الثالث. الوجه
فصل لو يعني ابتداء قال هو من أصحابنا، هذا التعبير مرة يقول في سند رواية يقول روى
في مقام الاحتمال عليها
روى يقول مرة يقول روى عدة من أصحاب
لا جماعة
جماعة من أصحابنا
منهم
فلان وفلان وفلان،
ليش خصص هؤلاء بالذكر؟
لأنهم أحد الرواة.
إيه وكيف في ميزة بس ترجح بلا مرجح
الناس البقية
لا شيخ أنا منهم التفت إلى أنهم
بعيد إلى نظائر مثلا
على إخوان هي مسألة استظهارية يعني ذكره في سياق هؤلاء الكبار وأنه الظاهر أنه ينقل أنه لأن كتاب الجرح والتعديل في مقام بيان حال الشخص والاعتماد عليه أرى هذه قرينة عرفية العرفية أرى هذه قرينة الآن قد يكون تدقيقات الحوزوية البرهانية أما العرف يقولون بأن ليش ذكر هذا ليش في قرآن سياق أنه هذا كم قدر كافي في كشف حصل ظاهر لا أقل لو كان واحد مغمور أو معروف أو متهم أو لا يرى أو يرى مجهوليته وعدم وثاقته لا وجه لتخصيصه بالذكر من قبالها في قبال هؤلاء الكبار والسياق فيذكر واحد مغمور ومعروف أو متهم أو لا يرى وثاقته في سياق أبان في سياق أبان في سياق بل في سياق أبان ماذا في سياق أبان بن تغريب والحسين بن أبي العلاء وغيرهم جدا بعيد. المهم هذا هو الطريق الثالث كم ثالث بني الطريق الرابع والمهم والذي اعتمد عليه جماعة كثيرة من الأعلام هو رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه فقد ورد في ماذا فقد ورد في الروايات بسند صحيح أن ابن أبي عمير روى عن ابن أبي بكر الحضرمي وذلك في الباب الباب 17 من أبواب الوسائل الباب 17 من أبواب الوسائل الحديث الأول في أبواب النكاح المحرم الباب 17 من أبواب الوسائل الحديث الأول من أبواب النكاح المحرم. أما صفوان فقد روى عنه في الباب 17 في حد القذف الحديث 17 الباب 17 حديث 17 في باب ماذا في حدود في حد القذف. فيقال بأنه هؤلاء الثلاثة لا يرمون ولا يرسلون إلا شنو إلا عن ثقة. فبناء على هذا المسلك الذي اعتمد عليه كثير من العلماء ومنهم نفس السيد السيستاني يعتمد على هذا المسلك فيمكن إثبات وثاقة الشخص. وهذا الطريق رأيت كثير بقيت من يرى هذا المسلك يعتمد على هذا الطريق إلا أن هنا السيد في القبسات أيضا في صفحة 600 قال بأنه وإن وجد في بعض الروايات بسند صحيح رواية أبي ماذا رواية ابن أبي عمير وصفوان عن من عن أبي بكر الحضرمي ولكنه بلحاظ الطبقة لا يمكن أن يروي هذين الاثنين عن أبي بكر الحضرمي مباشرة فهناك واسطة في هذين السندين الذين ظاهرهما النقل بالمباشرة ماذا ساقطين وذلك لأن أبي بكر الحضرمي من أصحاب الإمام الصادق وهو عندهم بلحاظ علم الطبقات في الطبقة الرابعة وبحسب التتبع في أسناد الروايات ابن أبي عمير وصفوان من الطبقة كان السادسة ولا يمكن أن يروي شخص من الطبقة الثالثة عن الطبقة الرابعة إلا بالواسطة. وقد أنا راجعت عن روايات روايات ماذا روايات صفوان يعني صفوان روى أكثر من مرة عن هذا عن أبي بكر كله بالواسطة ما في إلا رواية واحدة لعله ابن واسطة ابن أبي عمير أيضا عادة ينقل بواسطة سيف ابن أبي عمير وغيره إلا في رواية واحدة فبلحاظ تتبع باقي الروايات ومعرفة حال طبقات الشخص ماذا ينسلب الوثوق أو الاطمئنان بأنه روى عنه بالمباشرة فإذا ثبت هذا بلحاظ الطبقات وأنه لا يمكن بلحاظ العمر أنه شنو أن ينقل فلا يمكن الاعتماد وإن لم يثبت ذلك واحتملنا الناقد فنتمسك بظاهر العنعنة لأن ظاهر العنعنة في ذاك السأل النقل شنو نقل بالمباشرة وفي هي مسألة كبروية أنه خصوصا ما نقل تاريخات لوفاة فلان ولوفاة فلان وإنما نحن تتبعناها بقراء شنو مراجعة الأسناد مثل ما فعله من سيد بروجردي في ماذا في حل مشاكل الأسانيد وحلل السند خب هذه حالة غالبية خب ما تحلل لك متى مات متى توفى فيحتمل أنه أدركه ولو في بعض حياته فإذا احتملنا ذلك ولم نطمئن بالعدم فنتمسك بظاهر العنعنة ظاهر أنه ينقل عنه بالمباشرة أنه شنو أنه أدركه خصوصا إذا لم توجد نسخة ماذا قالت أن هنا في واسطة مفقودة أو ما شاكل ذلك ومجرد أن الشخص يروي عن شخص بوساط في بعض الروايات لا ينفي أنه يروي عنه شنو مباشرة في بعض آخر لأن الإنسان في سيره العمري ماذا قد يدركه في فترة لا يدركه في فترة وهذا حاصل بين نفس الطبقة الواحدة تارة صاحب الطبقة ينقل عن صاحب الطبقة عن الإمام تارة ينقل عن الإمام شنو مباشرة فمجرد وجود ماذا وجود ماذا أسناد أخرى قد يقال لا يورث عندنا الإطمئنان بمقدار يوجب رفع اليد عن ظهور العنعنة في النقل بالمباشرة فحينئذ قد يقال لا يمكن الاعتماد على مثل هذا النقل المباشر إلا يطمئن الشخص هاي مسألة ترجع لشنو إلى أسباب قد تكون بعضها هي الشخص وبعضها ما موضوعية هذا كما هي طريق الطريق الرابع الطريق الخامس تعبتوا إن شاء الله
أنا ما أعرف بس في هذا البحث السعيد علق أنه روايات ابن أبي عمير عن طريق عبد الله بن مسكان
راجعت ليس أكثرها عن
عبد الله لا مو أكثر
وارد ما
لا باعتبار عبد الله بن مسكان من أصحاب الإجماع يعني بس السعيد ما أخرجه بالذكر يعني من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام الصادق
وش خصوصية يعني
هو العبد جميل بن دراج
بلي
وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن المغيرة
ما يرون يعني وش تمسك به وش خاصته
أصحاب الإجماع
ما يتمسك بأصحاب الإجماع يعني ما يرون
كشي لهذه الدعوة الكشي
إيه تصحيح ما يصح عن جماعة 18 أو 6 ما يقبلوها يعني سيأتي إن شاء الله رواية الأجلة هي سيأتي وجه نعم سيأتي وجه مستقل هذا الوجه الخامس هو أن يقال بأنه أبو بكر الحضرمي ممن لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة تفتين؟ لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة وتعرفون قصة كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن عيسى الأشعري صاحب النوادر بن عمران حيث أنه ابن الوليد أستاذ الشيخ من؟ أستاذ الشيخ الصدوق لما جاء إلى هذا الكتاب غربل الكتاب فقال هذا الكتاب ليس على راويه مطعان وإنما يروي عن الضعفاء وما فيه ماذا غلون وتخليط فقال كل ما في هذا الكتاب أعتمد عليه إلا ما رواه عن جماعة صفلة 31 30 الظاهرة كذا 30 اسم صفلة ولم يستثني أبي بكر الحضرمي فهنا وقع بحث مفصل وجيه دقيق أنيق رشيق بين الأعلام في مطلبين المطلب الأول هل أن الاستثناء يدل على الضعف من استثناهم يحكم بضعفهم مطلب ثاني أنه من لم يستثنهم هل يرى توثيقهم فهو يشهد بوثاقتهم أو لا. وهنا ثلاث مسالك عند الأعلام. مسلك يقول عدم دلالة الاستثناء على التضعيف ولا عدمه على التوثيق، وهو ما اختاره السيد من السيد الفوئي قدس سره. ماذا ذهب له جماعة من الأعلام، ولعله كمية كثيرة من علمائنا يعني خصوصا الرجاليين، دلالة الاستثناء على التضعيف وعدمه على التوثيق. المسلك الثالث التفصيل، دلالة الاستثناء على التضعيف هي أسوأ الأشياء، وعدم الدلالة على التوثيق هذا أسوأ المسلك. هو يعني سألكم ما دلالة التضعيف؟ وش بيجي التضعيف لو جانا توثيق ليه من كمقع ثاني؟ ما ننعرضه بإمام هذا باستثناء ابن الولي، يقول لا الاستثناء يدل على التضعيف وعلمه يدل لا يدل على التوثيق. ما أدري ما أعرف رأي السيد. فحينئذ نقول بناء على المسلك الثاني والذي ذهب له جملة من الأعلام أن عدم استثناء ابن الوليد وقد وافقه على ذلك جماعة كالشيخ الصدوق كابن نوح وهو من أقاطب الرجاليين يدل ذلك على أن عدم الاستثناء دليل الوثاقات، وحينئذ يمكن الاعتمال على هذا الطريق. هذا كم أي طريق؟ خامس. وفي محلها ذكر في محله في الرجال أو في الدروس في التمهيدية في الفقه الاستدلالي استظهرنا يعني واجبنا قراءة تبعا للأعلام أنه أن عدم الاستثناء دليل على شنه، دليل على التوثيق بقراءة معينة ذكرناها في محلها. الوجه السادس هو أن يعتمد على بعض الروايات التي أوردها الكشي وغيره في حال الشخص، فبالالتفات إلى هذه الروايات يكشف على أن الشخص ماذا ثقة ومعروف وما شاكل ذلك. وقد نقل هذه الروايات أيضا من السيد الخوئي بعض هذه الروايات عندما ترجم للرجل في الجزء 11 صفحة 317، منها ما روى بني هناك، وقد ذكرها السيد أيضا في القبسات صفحة 603. يظهر من جملة من الأخبار أنه كان صلب الإيمان واضح العقيدة والدفاع عن المذهب وما شاكل ذلك، يفدي نفسه ماذا لأجل المذهب. منها ما رواه البرقي بإسناده عنه أنه قال علقمة أخي لأبي جعفر إن فلان كان يقاتل الناس في علي، فقال لي أبو جعفر إني أراك لو سمعت إنسانا يشتم عليا فاستطعت أن تقطع أنفه ففعلت. سويها لو سويها. إني أراك لو سمعت إنسانا يشتم عليا، يشتم عليها، فاستطعت أن تقطع أنفه فعلت. قال لي بلي نعم فعل. واضح أبو بكر الحضرمي يقول أفعل بلي يشتم علي شنو. قال فلا تفعل. ثم قال إني لأسمع الرجل يسب عليا. يقول الإمام أنا أسمع الرجل في زمان من الإمام الباقر فضلا عن باقي الأئمة الذين الاضطهاد أكثر وأكثر، في زمان الباقر له فتحت له الأمور يعني وصلت الأمة إلى أنهم يسبون علي بن أبي طالب. يعني ما هو يقلع مثلا يقول لا أنا أحب علي وأحب غيره، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف ما على حقه. أما تسب علي ليش سب علي وفي مسوي فيكم. ثم قال إني إمام صادق إني لأسمع الرجل يسب عليا وأستتر منه بالسارية فإذا فرغ أتيته فصافحته كأنه ما سمعت شيء. كان ما سمع موسى يعني مو سامع شيء. إني لأسمع الرجل يسب عليا وأستتر منه بالسارية، فإذا فرغ خلص من سبه وارتاح أتيته فصافحته. هذا رواية. رواية أيضا أخرى رواها الكشي بإسناده عن الوشاء قال: دخلت أنا وأبو الياس بن عمر على أبي بكر الحضرمي وهو يجول بنفسه، فقال: يا عمر ليس هو يقول، من هو أبو بكر الحضرمي؟ يقول لعمر أو عمر: ليست هذه بساعة الكذب، أشهد على جعفر بن محمد أني سمعته يقول: لا تمس النار من مات وهو يقول بهذا الأمر، يعني أمر الولاية. ورواية أخرى يقول رواية أيضا رواها الكليني بسند صحيح عن أبي بكر الحضرمي أنه قال: مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا فقلت: قل أشهد أن عليا وصيه، ومريض قال اشهد بهالشهادة، أشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده، فشهد بذلك، فقلت له: إنك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين، هل قلت لك ما أنت في المنة إلي كنت على يقين؟ فذكر أنه منه على يقين، ثم سميت الأئمة عليه السلام رجلا رجلا فأقر بذلك. فيكشف هذه الروايات، عند أيضا رواية أخرى مناظرة مع زيد بن علي في أمر الإمامة، أيضا له رواية مناظرة معروفة، فيكشف على أنه هذه الروايات تكشف على أن الشخص هو صلب الإيمان، صحيح العقيدة، مدافع عن المذهب، وحينئذ يستفاد من هذا أنه هذا المقدار يدل على وثاقته. ولكن سيد خوي ذكر هذه الروايات والظاهر أنه يعتمد عليها بحسب لحن خطابه، يعني لحن الكلام. هذه الروايات المشكلة فيها أن كلها تروي عن نفسه ويروي عن نفسه. كل هذه الروايات التي نقلتها وغيرها يرويها عن نفسه، وإذا كان هو الآن هو محل البحث لا دليل على وثاقته، فما أدرانا بصحة هذه المنقولات، فيكون الاستدلال أشبه بالدور حيث أنه ثبوت توثيق متوقف على هذه القرائن التي نقلنا، وهذه القرائن ثبوتها متوقفة على توثيقه، وحينئذ هي مشكلة موجودة عندنا في أكثر من شخص. طرق إثبات وثاقة الروايات هو الذي ينقله، واضح؟ فماذا بني؟ فمقدار هذا المقدار محل تأمل ونظر. بلا بلا بس ما قال عنه أمور، هذه الأمور تستظهر منها الوثاقة. مصلحته يعني مصلحته شو يدل على وثاقته؟ مصلحته هو صلب الإيمان كذا.
بس السين يعني ترى أنه عندنا طائفة نقل الرواية،
نعم،
هناك طائفة نقلها عن نفسه، هو نقلها، وهناك طائفة
ضعيفة. الروايات التامة السند، الروايات التامة السند رواه الكوليني بسند صحيح ينتهي إليه، يعني لا تقول بسند صحيح كما عبر بسند صحيح عنه، اشترك سند صحيح، لا عنه سند صحيح إليه، واضح؟ فنقلوها خو ما هو أدران أنه ماذا؟ ما أدران أنه ثقة، ومجرد أنه عندنا سند صحيح ينتهي إليه لا يكشف على أنه اعتمدوا عليه في النقل. خو وحينئذ خصوصا نقل هذه الأمور في نفسها، لا أقول هو مدعاة للتهمة أن الإنسان ينقل أشعة أمدح في نفسه، واضح؟ مدعاة للتهمة على أنه هل يستفاد من الوثاقة اللسانية؟ صلابة الإيمان وقوة العقيدة، هل يسمى الوثاقة اللسانية أو أنها عام؟ عام، مجرد أنه صلب الإيمان، شخص عنده ناس رأيناه بالوجدان في زمان، شخص عنده حرارة على المذهب، شخص يقتل فلان ما عنده مشكلة، لكنه في أمور أخرى شنو؟ غير صادق اللهجة في مقام النقل، لعله غير ضابط في النقل، مجرد أنه حسن الإيمان وقوي العقيدة لا يكشف على أنه ماذا؟ لا يكشف على أنه ثقة في اللسان، فهذا لازم عام. الطريق السادس لو السابع، السابع نعم والأخير، هو ما نقله الكليني، حيث نقل الكليني بعض الروايات التي يستفاد منها بأنه كان إماما للجماعة في الصلاة، وكان يصلي خلفه مجموعة من الأصحاب، فهذا يكشف على أن تصديه أو تقديمهم كإمام للجماعة يكشف على أنه كان واضح الوثاقة، وإلا لما قدمه الأصحاب في صلاة الجماعة، حيث لا تصح صلاة الجماعة إلا مع شخص ماذا؟ عادل، والعدالة تستبطن الوثاقة، وإلا لو كان لو لم يكن ثقة لم يكن شنه؟ لم يكن عادلا. أصالة العدالة هذه عند
المسيح. أصالة يمكن ما يشترط العدالة
من قال بني، وقد تمسك بهذه القرينة المحقق البهبهاني في تعليقه على منهج المقال، هوني نقل صفحة 371. شوف الرواية، قال صليت بأصحاب المغرب، صلى بأصحاب يعني هو بعد فوقهم، وأصحابي أصحاب الإمام، وبعد واضح إمامي، صليت بأصحاب المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، ظهر ناسي شاك بين الثانية والثالثة كذا يفكر يعتقد الثالثة، سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين، صلاة المغرب ثلاث مو ركعتين، إنما صليت ركعتين، فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال لعلك أعدت، يعني صلاة، يعني قال لي أنا صليت، واحد قال لي أنت صليت ركعتين، قلت نعم، قال فضحك الإمام ثم قال إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة، أنت سلمت وأوقعت التسليم في غير محله، مو ظهر أنه تكلم، جاء ماذا؟ جاء بمناف، ولو ماذا؟ ولو سهوي، فحين إذا أخبرك الشخص قم وأكمل صلاتك، واضح؟ فلا هي تحصل في صلاة الجماعة، صارتنا كم مرة صلي جماعة نشك هذا الركعة الثالثة والثانية، بعضهم يعتمد على العقل الجمعي، كلهم ساكتين كلهم سكتوا، من يتخلص الجماعة يصير الفوضى، صحيح؟ اتصلت كم ركعة لك وصلت كارثة وصير الفوضى أنه لا طلع صار ركعتين، أنت اسكت لا تتكلم، إذا صلاة تتكلم، إذا شفت صارت الفوضى قم كمل صلاتك، واضح؟ فضحك ثم قال إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة، هذه رواية. رواية ثانية أيضا رواها الشيخ في تهذيب الأحكام، قلت له إني أصلي بقوم، فقال سلم واحدة ولا تلتفت، قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم بس، وعدم إن ويضم إلى ذلك ويضاف إلى ذلك أن الأصحاب قدموا لصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة يشترط فيه العدالة، أن الإمام لم ينكر تصديه لإمامة الجماعة، فعندما نقل ضحك الإمام كذا ولم يغتم، فهذا يكشف على أن الإمام أيضا الإمام يقول له بالعكس، يقول له الإمام يقول له إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة، كل شيء ما أقول، فهذا يكشف ويؤكد ويؤيد أنه ماذا؟ أنه الإمام سلام الله عليه أيضا يرى أو يرى أن صلاته وتصديه للجماعة في محل في محلها، هذا مؤيد ودليل، لأن الإمام قد يرى أنه هذا ضعيف، لكنه الأئمة المأمون اعتقد وثاقته ولو اشتباها. ما رأيكم في هذا الوقت؟ اعتمد عليه المحقق.
العدالة أعم من الوثاقة اللسانية، يعني يعني قد يكون اعتمد على حسن الظاهر،
حسن الظاهر كاشف عدالة كافي، من أمارات العدالة حسن الظاهر، نعم أنت في بالك شيء ما كملته. ما يكشف عن الضابط. يكشف على الوثاقة اللي هنا. ما يكشف عن الضابط. لعله غير ضابط. ويشترط في الراوي أن يكون شنو ضابطا. هاي مراكم. الشيء شيء هل؟ البلي. المش هنا مشكلته. المشكلة الأولى أن هذه الروايات هو التي هو الذي ينقلها. هذه الروايات هو الذي ينقلها. فيرجع عليه إشكالات الإشكالات السابقة. الأمر الثاني بأنه لو سلمنا هذه الدلالة ولم نناقش بأنه لعل هؤلاء الذين صلى بهم كانوا يتسامحون في الاقتداء بأئمة الجماعة كما في زماننا، حيث أن جمع من الناس يتسامحون في صلاة الجماعة، يذهبون أي مكان يصلون شنو ويصلون جماعة ولو تأثر بجو العامة، ما بالك في زمان الأئمة، فالتأثر أكثر وأكثر. فمجرد تصدي لصلاة الجماعة واقتداء جم من الأصحاب والتعب أصحاب يعني الشيعة خلفه، هذا لا يكشف عن الوثاقة. ماذا؟ لا يكشف عن الوثاقة. لو لم ندغدغ في ذلك فلا أقل بأنه لا دليل على الوثاقة التي نبحث عنها، التي فيها عنصرين: عنصر الوثاقة اللسانية في مسألة في قبال الكذب، ومسألة الضبط في النقل. وحينئذ لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الطريق، بالإضافة إلى أنها الروايات منقولة عنه. هذه هي عمدة الطرق. في بعض الطريق ما ذكرت يمكن نسيت ما أدري. بلي الطريق الأخير رواية بعض أصحاب الإجماع عن، وهو يونس بن عبد الرحمن وابن مسكان وبعض الأجلاء أيضا، حطهم كلهم في خانة واحدة. رواية بعض أصحاب الإجماع وبعض الأجلاء كجميل بن دراج وعلي بن الحكام وعبد الله بن مسكان ويونس بن عبد الرحمن. يونس رحمه خصوصية أنه من أصحاب الإجماع، واضح. وعبد الله بن مسكان أيضا. نعم. كم في خانة؟ كم رواية نقل؟
عبد الله 10 ويونس بن عبد الرحمن 5.
نعم.
وعلي بن الحكم 1.
وهنا خلاف بين الأعلام شيخ حسن. بعضهم يقول نفس رواية الأجلاء تكشف عن أن الشخص ثقة، هناك مسلك يقول لا، إكثار الرواية، إكثار الأجلاء الرواية عن شخص يكشف عن وثاقته، لأنه من أسباب الطعن في الراوي أنه يكثر الرواية عن الضعفاء، فكان الإكثار الرواية عن الضعفاء سبب للقال. فإذا كان الأجلاء أكثر الرواية هو جليل، والجليل يعني غير مقدوح، ليس في علل، يسمونه من علل الحديث والرواية، فيكشف عن وثاقته. لكن الظاهر أن مولدنا ليس من باب الإكثار. 5-6 روايات، هناك روايتين مو أكثر، هذا مو أكثر، إكثار يعني عدد معتدل من الروايات. فهذه رواية الأجلاء، لكن الخصوصي أن أجلاء متعددين، فهل هذا المقدار كافي في إثبات الوثاقة أو لا؟ فعلى المسلك، ماذا تقول شيخ حسن؟ رواية الأجلاء تدل على الوثاقة إذا متعددين الأجلاء، مو واحد، 6-7، لا مو أكثر، بس رواية أجلاء، لكن أجلاء واجد. في فرق بين واحد جليل يكثر عنه أو 7 يروون عنه، وخصوصا بعضهم من أصحاب الإجماع كيونس بن عبد الرحمن كابن مسكان. فبعض الأعلام يرون أنه رواية الأجلاء دلالة على الوثاقة، على الوثاقة. فإذا كنتم تروها فبها ما تروها. فإذا هذا تمام الكلام، خلص حضرنا نسيت الوقت، هذا تمام الكلام في هذه الطرق ولا خبرتنا. لو فرضنا أنه لم يتم ولا طريق يا شيخ مهدي، كل هالطرق ما قبلناها، قد يقال ضم بعضها إلى بعض بحيث كل منهما تشكل قرينة احتمالية لا أقل للوثاقة، يكشف بلحاظ المجموع لا أقل أن الشخص حسن الظاهر الموجب للكاشفية عن العدالة. إن لم نطبق فكرة المعاريف، تعالوا خلوا الوقت خلص، إن لم نطبق فكرة المعاريف وقد ذكرناها الآن بقولنا واضح. هذا تمام الكلام في حال أبي بكر الحضرمي. يأتي البحث إن شاء الله في دلالة الرواية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.